الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري كالنحل يذوب رياضا يحمل شهدا للبشر
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي فله الحمد وحمده ألذ من الشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بك أحتمي يا صمدي وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخير من به أقتدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره من أولي النهى والسؤددي من علموني أن الدعوة حبة كبدي نور في الأمة يسري كالنحل يجوب رياضا يحمل شهدا للبشر أهلا بكم من جديد والدعوة مستمرة ولا نزال في الأقصر برفقة الأحباب الشيخ إبراهيم رشيدي والشيخ عمرو محمد والشيخ محمد فتحي أهلا بكم تقبل الله منا ومنكم وإحنا لينا الشرف إن إحنا قاعدين مع الصعيدة ولينا الشرف ان احنا قاعدين مع الناس اهل المروءة ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب وتعالوا ايها الاحباب لنستمع لموعظة من اخي الحبيب الشيخ الدكتور عمرو محمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم سواه في أحسن تقويم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته ومن اتبعه أجمعين أما بعد فإن من نعم الله الكثيرة علينا التي لا تعد ولا تحصى بعد أن خلقنا ورزقنا وأن جعلنا من عبيده أن يسر لنا وهدانا لهذا الدين هذا الدين السمح هذا الدين اليسير وقد من الله علينا بكثير من الأعمال البسيطة التي قد لا يحسبها المرء عمل أصلا ولكنها تثقل الموازين ولكنها لها أجر عظيم فكم من عمل بسيط ولكنه عند الله عظيم سبحانه وتعالى ومن هذه الأعمال أعمال القلوب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله حتة لحمة مضغة إن صلحت صلح جسد الإنسان كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا القلب هو المتحكم في باقي أعضاء الجسد وأعمال القلوب ظاهرها أنها بسيطة جدا ولكنها تحتاج إلى مراقبة وتحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى اجتهاد من الفرد ومراعاة ومن هذه الأعمال عمل بسيط جدا ولكنه يصل بصاحبه إلى الجنة ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل معي النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه رضوان الله عليهم كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يا الله ما أسعد هذا الرجل فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه من أهل الجنة يا لحظ هذا الرجل فقد أوحى الله إلى نبيه أن هذا الرجل من أهل الجنة في مجلسه وهو جالس وسط أصحابه قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تقطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بشماله لاحظ معي الوصف الذي يصفه الراوي وهو سيدنا أنس لهذا الرجل. بساطة، رجل بسيط، تقطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بشماله. قال: فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع نفس الرجل بذات الحال، يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وصل أصحابه فيقول لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيطلع ذات الرجل من الأنصار بوصفه بذات الحال، تقطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بشماله. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فطلع الرجل على ذات الحال. سبحانك يا رب، ثلاثة أيام متوالية لا يمكن أن تكون صدفة، ليست صدفة بالتأكيد. والصحابة جالسون، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى فعل الصحابة، وانظر إلى حرصهم، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذا الصحابي الصياد يتحين الفرص يصطادها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ما قاله عن هذا الرجل فتبع هذا الرجل، لا يمكن أسيبه، لازم أعرف إيه اللي وراء الرجل ده، إيه السر اللي خلفه، شمعنا الرجل ده ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيطلع هذا الرجل. تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، أي ثلاث ليال، فإن رأيت أن تأويني إليك حتى تمضي، أي هذه الأيام الثلاث، فعلت، أي أني تحايل عليه أنه تلاحى مع والده وأقسم ألا يدخل البيت حتى يبيت مع هذا الرجل هذه الأيام الثلاث فيعرف حال هذا الرجل. فقال الرجل بكل بساطة: نعم، أي تفضل. قال الراوي هو سيدنا أنس: وقد كان عبد الله يقول أنه بات معه الليالي الثلاث ولم يكن يرى له ولم يكن يقم بالليل شيئا. هذا وصف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لحال الرجل، قال: لم يكن يقم من الليل شيئا إلا أني لم أكن أسمع منه إلا خيرا. قال: فلما انقضت الليالي الثلاث، يقول سيدنا عبد الله: فلما انقضت الليالي الثلاث وكدت أن أحقر عمله، عمل هذا الرجل، لم يجده يفعل شيئا، لا يقوم الليل بثلاثون ركعة ولا ستون ركعة، وليس له كثير صيام، وليس له كثير عبادة. فقال: كدت أحقر عمله، فقلت: إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر سما، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فتطلع أنت، فأويت إليك كي أعرف عملك وأقتدي به، فما وجدت لك كثير عمل، لم أجد لك كثير عمل، فما الذي تفعله، أو ماذا تفعل، بلغك ما قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل: ما أفعل إلا ما رأيت، اللي أنت شفته، مش بزيد عليه. فوليت فناداني فقال، وفي رواية قال: يا ابن أخي، ما أفعل إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إليه. انظر إلى هذه الزيادة، هذه التي يبحث عنها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه التي احتال حيلته حتى يبيت مع الرجل ليعرفها، هذه التي مكث ثلاث ليال حتى يعرفها. فقال سيدنا عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. آه، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. من هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ إنه هو من هو؟
نعم.
إنه القوام الصوام السابق للخيرات، صحابي ابن الصحابي الجليل، ويقول مثل هذه المقالة. لابد أن هذا العمل عند الله عظيم، لابد أن هذا العمل يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، لابد أن هذا العمل يقتدي من الإنسان أن يبذل مجهودا حتى يصل إلى هذه المرحلة. في رواية أخرى قال الرجل: أبيت وليس في صدري شيء على أحد من المسلمين. انظر إلى الوصف، لا أجد في نفسي غشا أو غلا أو حقدا على أحد من المسلمين. عندما يبيت ويضع رأسه على الوسادة لا يغش أحدا ولا يجد في قلبه غلا على أحد ولا يكره أحدا، عمل قلبي بسيط ولكنه بلغ به الجنة، عمل قلبي بسيط ولكنه جعل الله عز وجل أو بلغه عند الله عز وجل منزلة عظيمة. وأوحى الله إلى نبيه لكي يذكر هذا الرجل وسط في مجلسه، ثم نتوارث ويذكر لنا هذا الأثر ويروى عن هذا الرجل فعله وحاله إلى الآن. سبحان الله، يا من تحمل في نفسك وتحمل نفسك ما لا طاقة لها به، يا من تحمل في قلبك الغل والحقد والحسد لغيرك، ماذا تستفيد؟ إليك هذه الفرصة، عمل بسيط يبلغك الجنة، لا يحتاج منك كثير قيام ولا كثرة صدقات ولا كثرة صيام، بل لا يحتاج منك مجهود بدني، إنه عمل قلبي بسيط، أن تبيت وتنام وليس في قلبك غل أو حقد أو حسد لأحد، على نعمة أنعمها الله عليه. واعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فلما الغل ولما الحقد ولما الغش ولما الحسد؟ فلنتجه إلى طريق الجنة، فلنعمل مثل هذا الصحابي، فلننقي أنفسنا وصدورنا وقلوبنا من هذه الأمراض حتى يبلغنا الله جنته، والله على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
جميل يا شيخنا، فتح الله عليك، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقبل الله منا ومنكم. والحقيقة أن أنت جيت على جرح كبير بتعاني من الأمة، اللهم ألف
بيتك. الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري.
كان عمر رضي الله عنه عابدا صالحا، ليس فقط كان يعبد الله بالصلاة الطويلة والسجود الطويل وعلو الهمة في حفظ القرآن، لم يكن عمر رضي الله عنه وأرضاه فقط يسبح الله كثيرا ويذكره كثيرا، بل كان من خصوصيات عمر الفخمة أنه يغار على العبادة. وأذكر مثلين لتقصر الخطبة. أنه رضي الله عنه كان إذا رأى أحدا يصلي في وقت الكراهة علاه بالدرة، ودرة عمر هذه تحتاج إلى خطبة نسميها الدرة، درة عمر، عصاية كان يضرب بها من يصلي في وقت الكراهة. لم يكن فقط يحب العبادة، بل كان يغار على العبادة، لأن الكراهة معناها أن الذي يكره هو من؟ إنك لا تحتاج إلى الفصل في مسألة السجائر حرام ولا مكروهة، هي حرام عند كل العلماء المعاصرين، كلهم قالوا أنها حرام. بالرغم من ذلك فأنت لا تحتاج إلى هذا السؤال، لأن كل المكروه ينبغي أن تتركه، لأن الذي يكرهه من؟ الله. إنك لا تحتاج إلى الإجابة على سؤال هل صلاة الوتر مستحبة أم فرض أم واجبة؟ هي واجبة، يعني في غاية التأكيد من السنن، لكنك لا تحتاج إلى هذا الفصل هل هي كذلك أم ذلك؟ لأن المستحب من الذي يحبه؟ لم يكن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يعرفون الفرق بين الفرض والمستحب، ولم يكونوا رضي الله عنهم يعرفون الفرق بين المكروه والحرام، فما فعله رسول الله فعلناه، وما تركه اجتنبناه وتركناه. كان يغار على العبادة، من ذلك أنه كان يكره أن تتخذ المساجد ممرات. يعني خرجت من المسجد افتكرت ان انت نسيت التليفون هنا، ترجع تاخده وترجع. يكره عمر ان تدخل من غير ان تصلي ركعتين لمسجد. المسجد به دورة مياه نظيفة، فانت مررت وتريد ان تدخل الحمام، تدخل الحمام وتخرج من غير ان تصلي ركعتين. كان عمر يكره ان تتخذ المساجد ممرات دون ان يصلى فيها ركعتين. مر ادخل واخرج الف مرة ولكن صلي. وقصة العبادة متصلة اتصالا لصيقا بالهيبة والوقار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يكشف رجليه وهو جالس مع اصحابه، فلما استأذن عثمان ليدخل احتشم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهندم ملابسه وستر فخذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنظر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يا 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 إن كان عمر يفر منه الشيطان ويخجل ويهابه، فإن عثمان تهابه وتخشاه وتستحيه الملائكة. فخامة، للفخامة عنوان وعنوانها عمر وعثمان، للفخامة عنوان عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. وقصة الأدب والتعبد الكثير هي التي أوصلت عثمان إلى هذا. فعثمان عثمان إمام في القيام بالقرآن، قام عند الحجر الأسود في ليلة القدر بالقرآن كاملا. السلام، يا سلام، القرآن كله عند الحجر الأسود، مش عند الكعبة، عند الايه؟ عند الدقة، دقة في الاختيار، عند الحجر الأسود في ليلة القدر. إمام. فلما كان هذا شأن عثمان، وكان كثيرا ما يقوم الليل في ركعة، حتى قيل إن قول الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، نزلت في عثمان رضي الله عنه، كما يقول ابن كثير رضي الله عنه. هذه العبادة هي التي جعلت له هذه المكانة. حين يتصدق عثمان بالصدقات التي تجعل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم. الرجل ده لو عمل كل السيئات خلاص ميزانه طابب. ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم، لو قضى عثمان بقية عمره في معصية وحاشاه ما ضرته هذه الذنوب لما قدم لرسول الله وأصحابه. استحق بهذه أن تستحي منه الملائكة وأن يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم هيبة وفخامة. أخيرا، سر الهيبة التواضع وكره الهيبة. يا صديقي، إن سرت في طريق الدعوة إلى الله ولبست ثوب الالتزام والدين، فلا تطلب لنفسك الحشمة، ولا تقل حشمة أهل الدين لازم يبقى ليها حشمة، حشمة الشيخ، هيبة الشيخ. أبدا لم يحدث، أبدا لم تطلب، وهذا من فساد النية وطلب الشهرة، بل التواضع سرها، وكره المنظرة ورؤية الناس هي سرها، ذلك هو سرها التواضع. حين يرزقك الله مالا، حين يرزقك الله سيارة، حين يرزقك الله دارا، حين يوفقك الله للحج، لا تطلب بذلك الهيبة ولا تطلب بذلك المنظر، فإن هذا هو عين الرياء. أنا راح أحج وارجع عشان تقول لي يا عمرو أنا اسمي الحج عمرو، ما حصلش، هذا رياء، نعوذ بالله من الرياء وأهله. قام عمر رضي الله عنه وإذا بامرأة تقول له: إيه يا عمر، لقد كنت بيننا عمير، لقد كنت بيننا نسميك عميرا، ثم صرت عمر، ثم صرت أمير المؤمنين. فنكس عمر رأسه رضي الله عنه ولم يزد على كلمة، ثم التفت لمن معه وقال: تعلم من هذه؟ تعرف مين دي؟ تعرف مين دي؟ يا لها هيبة. نعم، إنها خولة بنت حكيم التي سمعها الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع. أدب، تواضع، لا يرى أن له حقا، لا يرى أن له مكانة يستحقها، بل يكره ذلك، بل يكره ذلك ويأنف ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الموقف بعينه سمعه الناس من عمر وهو يكلم به نفسه في خلوته، وجدوه يقول: إيه يا عمر، صرت أمير المؤمنين. وجدوه يعاتب نفسه ويؤنب نفسه ويقول أن ذلك لا ينفعه ولا يقدمه عند ربه ولا يؤخره، فلما صدق في ذلك بسط الله نفوذه وقوته وسلطانه حتى صار ينظر فيفهم الناس، وكلما وضع من نفسه ازداد علوا. لما كان يوم موته قال لولده: يا ولدي، ضع رأسي على الأرض ثم أغشي عليه. فلما أغشي عليه جعل الناس يفيقونه ويقولون: يا عمر، والله ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إلا يقول: لقد قلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. فقال لهم عمر: اسكتوا اسكتوا، إنما المغرور من غررتموه، والله لوددت أن أخرج من الدنيا لا أجر ولا وزر، لا أجر يا عمر، يا عمر، تطلب من الله أن تخرج من الدنيا لا أجر ولا وزر، لا أجر. عمر، أنا عندي حسنات، أنا عندي حسنات، والله ولا حسنة بس أعدي، لا أجر ولا وزر. يا ولدي، ضع خدي على الأرض لعل الله أن يرحمني. فزادت هيبته وثبتت هيبته بهذا التواضع حتى وهو في القبر ميت ساكن، لا صوت، لا نحنحة، لا حركة، لا زجر، لا نظرات، لا إشارة، لا درة، عمر في القبر. فإذا دخلت عائشة رضي الله عنها غرفتها التي دفن فيها رسول الله وأبو بكر وعمر قالت: كنت لا أحتجب حين أدخل غرفتي ورسول الله فيها لأنه زوجي وأبو بكر لأنه أبي، فلما دفن فيها عمر صرت أدخلها وأحتجب. يلبسون الحجاب منه وهو ميت. من الناس من تبقى هيبة لاسمه وإن مات، وذلك بتواضعه والإخبات. عباد الله، هذه هي الرجولة، فاغنموا منها وتخلقوا بأخلاقها، فإن هؤلاء سادوا وصارت لهم هيبة بالعدل والأدب والتواضع والسكينة والإخلاص والصمت ونصرة المظلومين ومعرفة الحق للأكابر. أسأل الله جل جلاله أن يهيئني وإياكم لذلك.
الدعوة حبة كبد نور في الوجدان يسري، الدعوة حبة كبد نور في الوجدان يسري.